السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع المهذب، مع علم الفقه، والناس كما قلنا أحوج ما يكونون إلى فقيه. فقد قال الإمام ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، لأن العلم بحر لا ساحل له، وأنفع ما يكون للمرء هو علم الفقه. وكما قلنا، الثوري قال: أعز ما في الدنيا، يعني أنظر ما في الدنيا، فقيه ورع. وقد قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفقه متنه. أقول: وفقه المتن رأس الأمر. ونسأل الله للعالى أن ييسر لنا إتمام الكتاب. تعجب كثير من علمائنا لما علموا أن هذا الكتاب ممكن أن يشرح، لكن الصبر في طلبة العلم وبركة طلبة العلم، الحمد لله احنا على مشارف الى منتصف الصلاة انتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن ركن العبادات من المهذب ينتهي، هذا صرح عظيم، هذا فضل الله جل في علاه. اللهم يسر لنا اتمام هذا الكتاب، اللهم يسر لنا اتمام هذا الكتاب، اللهم ادم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا. ونسال الله في عليائه ان يشكر لولاة الامور اذ يسروا لنا هذه المجالس، لولا ان يسروا لنا هذه المجالس ما عقدت. ونسال الله جل في علاه ان يلهمنا واياهم الاخلاص في ذلك، وان يساعدهم عند ربهم جل في علاه، وان يجعل ذلك في موازين الحسنات، فان لم يكن الاخلاص فكيف يقبل عند ربنا جل في علاه. تفضل. احنا ما زلنا مع الصلاه، والحمد لله قد انتهينا من صلاة الخوف، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن صلاة الجمعة، من أهم الصلوات الواجبات على المرء المسلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد،
الله عليه وسلم.
باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة الجمعة واجبة، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون، لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات، فالجمعة أولى. ولا تجب على المرأة، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض. ولأنها
هذا الحديث حديث ضعيف، فيه معاذ بن محمد بن عمرو هو مجهول، وفيه عبد الله بن لهيه، لكن البيهقي حسنه لشواهده عشان حتى لا أكرر. إذا استدلنا بالحديث تعلمون أن الأصل فيه أن الحديث ضعيف، لكن له شواهد تحسنه، ترقيه إلى درجة الاحتجاج. ويغنينا عنه أيضا حديث طارق بن شهاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق على كل مسلم إلا من أربعة: من امرأة أو عبد أو مملوك أو مريض.
ولأنها تختلط بالرجال، وذلك لا يجوز. ولا تجب على المسافر للخبر، ولأنه مشغول بالسفر وأسبابه، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه.
لأنه مشغول
بالسفر وأسبابه، فلو أوجبنا عليه انقطع عنه. ولا تجب على العبد للخبر، ولأنه ينقطع عن خدمة مولاه. ولا تجب على المريض للخبر، ولأنه يشق عليه القصد. وأما الأعمى فإنه إن كان له قائد لزمته، وإن لم يكن له قائد لم تلزمه، لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد ولا يخاف مع القائد.
جزاكم الله عنا خير. الجمعة واليوم العظيم، اليوم الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى، ومنح الله هذه المنقبة وهذه المنحة العظيمة لهذه الأمة المرحومة التي قد خلقها الله جل وعلا لتتقدم الأمم السابقة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن هذه وبسبب هذه الخيرية ومن هذه الخيرية أن الله جل وعلا فضلها عن الأمم بأن الله جل وعلا وجهها إلى هذا اليوم العظيم. هذا اليوم الفضيل هو يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه في قول الله جل في علاه: وشهيد ومشهود. قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. الصحيح أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويوم الجمعة يوم عظيم جدا. ومن عظمة يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصه بصيام ونهى عن تخصيصه بقيام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته جويرية أعتقد لما دخل عليها وجدها صائمة فقال لها، وكانت صائمة يوم الجمعة وهذا يوم عيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صمتي أمس؟ قالت لا. قال: تصومين غدا؟ قالت لا. قال: إذن فافطري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذا اليوم لأنه يوم عيد، من نهى عن تخصيص يومه بصيام وتخصيص ليلاته بقيام. ويوم الجمعة ورد فيه أحاديث كثيرة جدا على فضله. كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أيضا صحيح بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من يوم الجمعة. وأيضا في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه إذا أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تيب عليه بعد ما عصى الله في علاه، وفيه مات، وأيضا فيه تقوم الساعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه ما من دابة إلا وهي مصغية مستمعة للصيحة تكون يوم الجمعة. ما من يوم الجمعة إلا وترى الدواب كثير، كثير من أهل البشر من الثقلين من الجن ومن الإنس من الذين كلفهم الله جل في علاه يغفلون عن ذلك. وما من دابة إلا وهي مصغية إلا وهي مستمعة للصيحة يوم الجمعة، لأن سلم قال في هذه في هذا اليوم تقوم فيه الساعة. وقال سلم من منقبة هذا اليوم العظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يسأل الله عبد قائم يصلي شيئا إلا أعطاه إياه. لا يسأل الله عبد قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه. فهذه الساعة اختلف فيها العلماء، وإن كان جل أو جماهير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجون على أنها بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ففيها أقوال كثيرة جدا، وهذه الأقوال منها أولا أنها بعد صلاة العصر، والقول الثاني هو عليه جمهور الصحابة. أما جمع الصحابة فهي من بعد العصر إلى المغرب، وأما جمهور الصحابة فإنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. لذلك عبد الله بن سلام لما قال هي آخر ساعة فقالوا له واعترض عليه، قالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وبعد العصر لا صلاة. فقال، وهذا فقه عال راق سامي، فقال لهم: من انتظر الصلاة فهو في صلاة، ما زال في صلاة من انتظر الصلاة. فإذا يكون قد تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إذا انتظر صلاة المغرب فجلس بعد العصر يذكر الله ثم يدعو الله جل في علاه. وهناك قول أيضا أنها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقط، هذه الساعة التي فيها الدعوة المستجابة. بعضهم قال هي في يوم الجمعة كلية، وكعب قال: أرح نفسك، لو أخذت الجمعة جمعات، لو قسمت الجمعة إلى جمعات أدركت الساعة. كيف هذا؟ كيف يقطعها نصف يوم ونصف يوم؟ كيف يعني لو قسمت الجمعة جمعات؟ نعم، يعني يجعل ساعات الجمعة من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل جمعة يأخذها ساعة من الساعات، إذا أدرك الساعة، لابد أن يدرك الساعة. والحق أنها تدور بين ساعتين، أو قل هي دوارة كليلة القدر، أنها دوارة في العشر الأواخر. هذا الراجح الصحيح أنها دوارة، لأنه قد ورد عن أبي موسى الأشعري في مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ساعة الجمعة التي فيها استجاب الدعاء حتى يصعد الإمام على المنبر. فهذه دلالة واضحة جدا على هذا الوقت ووقت استجابة الدعاء، لا سيما أن فيه الأذان وفيه الإقامة بعد ذلك وفيه الصلاة وفيه الخطبة للإمام، فهذا وقت استجابة. وأيضا وقت بعد صلاة العصر عندما قال عبد الله ابن سلام، فهي دوارة في هذه الساعة ما بين أن يقوم الخطيب في الجمعة وبين أن تكون الساعة الأخيرة قبل المغرب أو من بعد العصر إلى غروب الشمس. فعلى المرء أن يتحرى هذه الأوقات وأن يدعو الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا ما سئل من عبد بعض أسئلة ولا سؤال إلا أعطاه الله جل في علاه. إن الله حي كريم يستحي أن يرد العبد أو يدعو أن يدعوه العبد يرد يديه خائبتين بحال من الأحوال. وإن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا في الصحيح في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فمغبون من لم يطمع في كرم الله جل في علاه في هذه الساعات العظيمة الشريفة وهي ساعات الجمعة. ولو انشغل بالله جل في علاه أفضل له، لأن الدعاء دعاءان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، فمن شغله دعاء الثناء عن دعاء المسألة أعطاه الله فوق ما يعطي السائلين. هناك حديث فيه ضعف يحتج به شيخ الإسلام تيمية، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأنك إذا دعوت الله دعاء الثناء فتضمن الثناء إيش؟ الاستجلاب. أنت لما تدخل على الكريم الجواد تقول ما رأينا أكرم منك في هذه البلدة، ما رأينا من جود مثل ما هذا الجود، وتمدح فيه، أنت تحرك فيه إيش؟ نخوة الجود، هذا في البشر، فيعطيك من غير أن تسأله. فكيف برب العباد جل في علاه الجواد الكريم الذي يمتلك خزائن السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا قد أنفق منذ خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إذن هذه الساعة ساعة الجمعة دلالة أيضا على خيرية هذه الجمعة. لذلك استحث النبي صلى الله عليه وسلم واستنهض الهمم الأمة أن تكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، فيوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، قال فأكثروا من الصلاة عليه، حتى أنه قال تعرض عليه صلاتكم، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وأنت قد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفضل يوم الجمعة كما قلنا فضل عظيم، وله سنن ومستحبات ومقدمات لابد أن يأخذ بها المرء. فالفضل من فضل يوم الجمعة الاغتسال، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، أنا مر عليه مرور الكرام حتى يأتي تفصيله فقهيا، لأننا لا نتكلم عنه الآن فقهيا هل هو واجب أو مستحب، لكن نقول عموما اتفقت كلمة أهل العلم على استحباب الاغتسال يوم الجمعة، لا سيما لو كان الاغتسال من جماع، لأنه تفسير من تفسيرات الذي قال بها الشافعي في قوله وسلم من غسل واغتسل. الاستحباب نعم ما فيها شيء أنه يغتسل من جماع، يعني بعد ما يغتسل غسل الجماع يغتسل غسل الجمعة، يعني بعد يعني الذي أنويه يكون بعد إيش؟ بعد غسل الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر وذهب إلى الجمعة ماشيا ففدنا من الإمام ولم يلغ، فأنصت لم يلغ، كتبت له كل خطوة سنة صيامها وقيامها، وهذا حسنه الألباني. فالإمام الشافعي يرى أن من غسل واغتسل يعني إيش؟ اغتسل خلاص معروف، غسل يعني تسبب في إيش؟ تسبب في غسل امرأته وغسل نفسه بالجماع، فيكون غسل الجمعة غسل بعد غسل الجنابة، يكون رجل فقيه يقول لا الأدنى لا ينزل تحت الأعلى هنا، فاغتسل غسل الجنابة ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة. فهمت؟ لابد من فك الشفرة حتى تعرف. فهذا لو اغتسل بذلك أولى له أيضا أن يستخدم الطيب وأن يمشي إلى الجمعة ماشيا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يستطع فأجرك على قدر نسبك ونفقتك. يعني هذه خطوات العجلات تحسب بخطوات، نعم تحسب بخطوات، وليس الرجل يبعد عن كرم الله جل في علاه من شيء. وأيضا استخدام السواك والثياب النظيفة البيضاء، لأن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الثياب البيضاء، وهي أحب الثياب إلى رسولنا فتكون أحب الثياب إلينا. هذه بالنسبة لبعض المقدمات التي تكون في يوم الجمعة، والتبكير من بكر ابتكر. وأيضا الحديث الذي في الصحيح أن أول ساعات الجمعة التصدق بالجمل ثم البقرة ثم يصل بعد ذلك إلى البيضة آخر ما يتصدق به المرء. وهذه المسائل كما قلنا المسائل المصالح، فإن كان المرء من طلبة العلم هو من طالب علم ليس معلم ولا مدرس وينشغل بالتدريس، فأولى له أن يكون يعني يأخذ المسألة من بعد الفجر ماشيا إلى المسجد. كثير من طلبة العلم كانوا يفعلون ذلك حتى يفوزوا بهذه المسألة العظيمة، كل خطوة سنة بقيامها وصيامها. والجمعة يعني وإن كان لها كما قلنا من هذا الفضل فهي واجبة، الجمعة واجبة، حكمها التكليفي أنها واجبة، وواجبة على الأعيان لا على التكليف. وقد غلط بعض الفقهاء الشافعية وحسبوا أن الشافعي يقول بأنها واجب على الكفائي، لأنه اختلط عليه في قول الشافعي يقول تجب من تجب عليه الجمعة يجب عليه أن يأتي صلاة العيد، فقال صلاة العيد أصالة عند الشافعي أنها سنة مستحبة متأكدة ومنها فرض كفاية، فقال إذا تكون الجمعة فرض كفاية. هذا خطأ، هو معنى كلام الشافعي أن من وجبت عليه الجمعة يتأكد عليه أن يأتي العيد، مفهوم؟ يعني لا يتأكد على الصبيان، لا يتأكد على النساء وإن كان يستحب، لكن يتأكد تأكدا قويا على من وجبت عليه الجمعة. والجمعة كما قلنا واجبة على الأعيان، واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فإن الله جل وعلا قال سورة الجمعة يا أيها الذين أمنوا، قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فرائعة سمعك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا، يستميت قلوب المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا، علامة الإيمان تأتي، ميزة الإيمان عن غيرها تأتي، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل ماضي، صح؟ ما أنسى الله موجود الآن. فاسعوا فعل أمر، وظاهر الأمر الكراهة. لما؟ لأننا نقول بالصوارف، صح؟ ظاهر الأمر الوجوب. ممتاز يا أصولين، ظاهر الأمر الوجوب. إذن هذه أول دلالة أو وجه الدلالة من الآية، أن الله جل وعلا قال فاسعوا، أمر، وظاهر الأمر الوجوب. هذه الدلالة الأولى على وجوب صلاة الجمعة. الدلالة الثانية، قال الله جل وعلا وذروا البيع، هذا أمر آخر، نهاهم عن البيع. لما؟ لأن البيع يحجب عن المثول بين يدي الخطيب لصلاة الجمعة. فإذا كان قد نهاهم وحرم عليهم أمرا لا يحرمه ولا يحجر هذا الواسع إلا من أجل إيش؟ من أجل واجب، إلا من أجل واجب. الثالثة، التوبيخ والتقريع في من ترك صلاة الجمعة، وهذه تأتي من الآية الثالثة. قال الله جل في علاه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. السياق سياق إيش؟ مدح ولا سياق تقريع وتوبيخ؟ سياق تقريع وتوبيخ. فلا يكون التقريع ولا التوبيخ إلا لمن ترك واجبا، لا يكون التقريع ولا التوبيخ إلا لمن ترك واجبا. هذه بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للسنة فكثير، وأكثر الأحاديث التي جاءت تثبت وجوب الجمعة أكثرها ضعيفة. الأصل في الأسانيد أنها ضعيفة، لكنها تتعاضد لأنها جاءت من أكثر من وجه. وأصلها فعل مسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلها قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعدم التخلف عن صلاة الجمعة حضرا بحال من الأحوال يدل على وجوبها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة، صلاة الجمعة، الجمعة واجب على كل محتلم، إلا من عبد أو امرأة، أو إلا من عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، أو صبي أو مريض. وأيضا ورد عن جابر، وهذا الحديث كما قلنا فيه علتان صدرت الباب بها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي الجمعة إلا إن كان مسافرا أو كانت امرأة أو كان عبدا مملوكا أو كان مريضا. أسقط الصبي في هذا الرواية، أو قال صبيا. وأيضا في رواية عن حفصة رضي الله عنها وارضاها قالت: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وقد ورد فيها الوعيد الشديد والنهي الأكيد من ترك الجمعة، حتى في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال البصيري إسناده صحيح، قال: من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبي. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الوعيد الشديد، الطبع على القلب كران. وقد قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا طبع الله على قلب العبد انتهى الأمر، كالكوز مجخية، لا يمكن أن يقبل ولا يشرب إيمان بحال من الأحوال. أيضا ورد بسنة صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس يتخلفون عن الجمعة، قال: لأمرت إماما أن يصلي بالناس، وأمرت بحطب ثم أحرقت عليهم بيوتهم. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن التخلف عن صلاة الجمعة فيها نوع نفاق، فيها نوع نفاق. فإذا إذا ثبت ذلك فصلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيا، والواجب العيني يفارق الواجب الكفائي بفارق جوهري. ما هو يا شطار يا أهل الأصول فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ قد بينا أنه قد غلط بعض العلماء على الشافعي، وقال هو يقول بأن الجمعة واجب كفائي، وصح أنه ليس بواجب كفائي بل هو واجب عيني. طبعا إذا رجحنا أنه واجب عيني بعدما يفرق الأصولي بين أنه أن يكون واجبا عينيا وبين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي، كيف يوجه الواجب العيني مع أننا لا نقول للمرأة يجب عليك صلاة الجمعة؟ كيف يوجه هذا ونحن نقول واجب عيني؟ ده المنتظر أن الإخوة جميعا أيديهم ترفع. إيش الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ إيش الفرق بين غسل الجمعة وتغسيل الميت؟ دي مسألة يعني أنا كده بيسرها على الإخوة جدا. إيش الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة؟ من أجل أمر بيني وبينك فهمناه، تجيب ولا تحيل؟ تفضل. سقط الاسم عن الآخرين، ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الواجب العيني المطلوب فعل إيش؟ فعل ما كلف به المرء، المطلوب فعل العبادة، صح؟ لا، الواجب العيني المطلوب الشخص من الشخص أن يأتي بها. أما الواجب الكفاية مطلوب في الفعل فقط، صلاة الجنازة مطلوب منها الفعل فقط، أما صلاة الجمعة مطلوبة من كل إنسان. فهمتم؟ هذا الفرق بين الواجب الكفاية والواجب العين. طب المرأة لا ليس عليها جمعة، كيف واجب عيني والمرأة ليس عليها جمعة؟ أتعامل؟ ممتاز ممتاز خلاص، لأن الصوارف جاءت عندنا أصلا نقول هو واجب عيني، والدلالة أنه واجب عيني عموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والعلماء باتفاق يقولون ينزل تحت هذا يا الذين آمنوا، خلافا للشافعي، يا أيها الذين آمنوا ينزل تحتها إيش؟ النساء والرجال، الجميع ينزل تحت هذا النداء، فهذا واجب عيني أو الآن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محترم يدخل تحت الرجال والنساء، وإن لم يدخل أصالة يدخل لزوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على الخروج. وقد دل الدليل على الخروج بنص صريح بالاستثناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من عبد أو امرأة أو صبي أو مريض. فهذا استثناء دال واضح جدا على إخراج الأصناف الأربعة من العموم. وقد قال علماؤنا: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، إذن هو واجب عيني، وهذا الواجب العيني إلا على الأربعة كما سيأتي. إذن صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، ومعنى واجب على الأعيان لا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها، وإن تخلف عنها يأثم بذلك وطالب بصلاة الظهر التي هي البدل. فإن استمر على التخلف عنها واستمر على الانقطاع هذا يختم على قلبه ويطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها ثلاث مرات عامدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غير ضرورة طبع الله على قلبه. إذا ضاع وتاه وتخبط انتهى الأمر، إن وكله الله جل في علاه لنفسه وكله إلى خسارة وإلى وبال، وأمره يكون إلى سفال، نعوذ بالله من الخذلان. العلماء يقولون: إذا قلنا بأنه قد ثبت وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فلها شروط، للوجوب شروط، وهذه الشروط سبعة، شروط وجوب الجمعة سبعة: الإسلام والعقل والبلوغ وأيضا الحرية والذكورية والاستطاعة وأيضا الصحة السابعة، والصحة دون المرض. فهذه شروط سبعة. الشرط الأول الإسلام، وهذا الشرط في كل العبادات يشترطه الله جل في علاه، على أننا أصوليا ندين الله في المذهب بأن الكفار مكلفون أو مخاطبون بفروع الشريعة. طب وما الحكمة مع أنهم إذا أتوا بها لا تقبل منهم ولا تجزئهم؟ ما الحكمة في ذلك؟ قلنا: زيادة في النكال والعذاب عليهم يوم القيامة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أو الآن يعذبون بالزكاة ويعذبون بالصلاة، وهم لو أتوا بها في الدنيا لا تقبل منهم، فهي زيادة في عذابهم. الغرض المقصود الإسلام، والدلالة على ذلك من الكتاب والسنة وأيضا العقل. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: وهو مؤمن قيد يخرج به الكافر، يبقى حتى لو عمل الكافر عملا صالحا لا يقبل منه، لأن الله جعل شرطه شرطا أكيدا ألا وهو الإيمان. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إذن لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل إلا من الطيب، ولا أخبث من الكافر، ليس أحد أخبث من الكافر، نعوذ بالله من الخزلان. وخصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها عن الجدعان أنه كان يكرم الضيف وكان يصل الرحم وكان يفعل المعروف، ما له عند الله؟ قال: لا شيء له عند الله جل في علاه، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا الكفر لا يمكن يستحال معه أن تستقيم عبادة، والله لا جل في علاه ليس بظلام للعبيد، فلذلك يعجل لهم هذه الطيبات في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صنع خيرا من أهل الكفر فإن الله جل وعلا يعجل لهم هذه الطيبات بوسع الرزق، أو بوسع الرزق يرزقه رزقا في الدنيا حتى لا يأتي يوم القيامة له عند الله جل وعلا من حسنة. أما المؤمن فيرزقه الله بها في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة، هذا من فضل الله على المؤمنين. فإذا أتى بالعبادة حال كفره لا تقبل بحال من الأحوال. وأيضا علماء، بعض العلماء الذين قالوا بأنكم تقولون بأنهم مخاطبون بالصلاة، بصلاة الجمعة وصلاة الظهر والعصر، طيب حتى لو أتوا بها لا تقبل، وإن تابوا بعد هذا الكفر، إن تابوا من الكفر لا تأمرونهم بإيش؟
بهذه الصلاة، فما فائدة هذا؟ وكيف يعني تتمسكون بمثل هذه المسألة وهي لا شيء فيها في الظاهر؟ لأنهم أولا إذا صلوا قلتم لا تقبل هذه الصلاة ولا تجزئهم ولا تصغ عنهم المطالبة، وإذا تابوا ولم تأمرهم بقضاء ما مضى، ويوم القيامة يعذبون. قلنا هذه النتيجة أنهم يوم القيامة يزدادون نكالا فوق النكال وعذابا فوق العذاب. وأما قولنا بأنهم لو صلوا لا تقبل، هذا من قول الله جل في علاه وهو مؤمن بقيد الإيمان. وأما قولنا بأننا لا نأمرهم بالقضاء لأن هذا هو شرع ربنا ونحن ندور مع الشرع حيث دار، لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده فقال أشترط؟ قال ما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وقد قال الله جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وإيش ويغفر لكم ويغفر لكم، فالتوبة تجب ما قبلها. لذلك ما من أحد قد أسلم وطلبه النبي صلى الله عليه وسلم بأي صلاة أن يقضيها بحال من الأحوال. الغرض المقصود الأصل الأول أو الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالعقل مناط التكليف، فلا تكليف على عدم العقل. والعقل له وجهان، انعدام كلية العقل أو انعدام جزئية العقل، أو قل بطريقة أصولية انعدام كلية الأهلية عوارض الأهلية أو هناك بعض الأهلية. أما انعدام الأهلية كلية فيه تتمثل في من؟ في المجنون. وانعدام أغلب الأهلية في من؟ في الصبي، في الصبي، في الصبي يدخل مع ذلك المغمى عليه والنائم، لكن هذا لا يدخل مثل الصبي في حال من الأحوال، لأنه لما يستفيق يطالب بها ويقضيها فلا فيطرح من هذا. يبقى عندنا العقل والبلوغ أمران وشرطان، الأصل فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فقال عن المجنون حتى يفيق لأنه عادم الأهلية، والعقل مناط التكليف، فإذ لا عقل يبقى لا تكليف، ولأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا ما أوتي ذرة من عقل حتى يعقل عن ربه جل في علاه. أنت ترى الآيات دائما تخاطب أولي الأبصار، تخاطب أولي العقول، وهذا لا عقل له، إذن العقل مناط التكليف. فالمجنون لا يطالب بالصلاة، وإن أفاق فلا يطالب بالقضاء، وإن أفاق فلا يطالب بالقضاء في هذه الحالة، حتى أصلا ضمان المتلفات ليس من أبواب التكليف بل هو من أبواب الوضع. ضمان المتلفات على المجنون من أبواب الوضع لا من أبواب التكليف. فالبلوغ والعقل، الصبي أيضا لا يجب عليه الجمعة لقول سلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منها الصبي حتى يحتلم، لكن لا يخلو من أن يؤمر بأن يصلي، فيأمره وليه بالصلاة وليس أمرا عليه هو، هو أمر على أمر على الولي. ذلك علماء الأصول اختلفوا الأمر بالأمر هل هو أمر أم لا، الأمر بالأمر هل هو أمر أم لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند سبع، هو الآن أمر بأمر، أمر الولاد أن يأمروا الصبيان، فهذا يسمى أمر بإيش؟ بأمر. فأصوليا عند العلماء اختلفوا هل الأمر بأمر أمر أم لا، والراجح صحيح أنه ليس بأمر، الراجح صحيح أنه ليس بأمر، لأن الطفل ولم يصلي، الصبي ولم يصلي لا يأثم، لا يأثم، هو يأخذ الحسنات ويتقبل له الحسنات في الصلاة، لكنه لا يأثم وإن تخلف عن الصلاة. فعلى الولي أن يدربه وأن يأخذه إلى الجمعة، لكن لا يجب عليه الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم، وأيضا المجنون حتى يفيق. هذا بالنسبة للشرط الثاني والثالث. الشرط الرابع هو شرط الذكورة، شرط الذكورية، بأنه لا يجب على المرأة الجمعة، لا يجب على المرأة الجمعة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فمن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تعاضدت هذه الأحاديث من الطرق فارتقت إلى الاحتجاج، ارتقت إلى الاحتجاج. هو حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي الجمعة، قال إلا على امرأة أو مسافر أو صبي أو مريض، أو قال أو مريض وذكر المريض مكان الصبي، فقال إلا على امرأة، فذكر منها استثناء المرأة، فإذا بالنص أن المرأة ليس عليها الجمعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق على كل مسلم، إلا من امرأة، فأيضا بين أن المرأة لا حق عليها في مسألة الجمعة. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه كما رأى البياخي وغيره في السنن، وهذا سند صحيح، أنه كان يقف فيرد النساء. لو واحد قال نأتسي بابن مسعود في هذا اليوم، الفضائح تكون بجلاجل في الفضائيات وفي سراديب التاريخ وفي الرمال وفي الصحراء وفي الصحف وفي المجلات. وقف المتخلف يرد النساء عن العلماء، ومتخلف طبعا انه بيفعل ذلك، لكن شوف ابن مسعود كان يقف ويقول للنساء ارجعنا بيوتكن خير لكن. هو عنده دليل عام وعنده دليل خاص. اما الدليل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، هذا عام في الجمع والجماعات. والدليل الخاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم الا من ايش؟ الا من امرأة. فلذلك ابن مسعود كان يقول ارجعنا فبيوتكن خير لكن. هذا بالنسبة للأثر. أما بالنسبة للنظر فإن المرأة، لكن أنا يعني شوش علي عشان أكون منصف، إن النووي يحتج بمثل حديث كنا يصلينا مع سلم وكنا كالغرابيب السود وأمثال هذه الأحاديث، يحتج بها الإمام النووي على جواز الاختلاط، ويقول اختلاط لا حرمة فيه إلا تكون منصف. من أئمتنا من يقول ذلك، بل كثير من جمهور الشافعية يقولون هذا، يقول الاختلاط ليس بمحرم، حتى فقهاء المذاهب يقولون الاختلاط ليس بمحرم إلا بشرط الخلوة أو دواعي الفتنة. والآن نقول لهم الحمد لله، نحن معكم في قولكم أن الاختلاط ليس بحرام إلا إن كانت خلوة أو إيش أو دواعي فتنة. بالله عليكم قولوا لي، ده اسم المرأة لو علق في ورقة فتنة للشباب الميت في هذا الزمان. يعني نحن في زمان الآن الفتنة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه. فإن قال ذلك فدواعي الفتنة موجودة، دواعي الفتنة موجودة بالهمس واللمس وطرف العين وترى ما ترى بعد ذلك. فهذه مشكلة ليست بالهينة في دواعي الفتنة في ذلك. فالحق كل الحق بأننا نقول بأن المسألة، حتى لو كان علماءنا قالوا بأن دواعي الفتنة بالاختلاط بين النساء فيمنع الاختلاط مع الأصل جوازه، قلنا الحمد لله في زماننا يعلم الله جل وعلا بفتنة النساء، لأنه قلما تجد امرأة تخرج بدون تعطر، قلما وقلما تجد امرأة تخرج بالزي الشرعي المعروف المشهور. لذلك هو الشيخ صلى الله عليه وسلم قال انت لو جعلت النقاب على بقرة ممكن تجن تفتن. اي نعم، انت ما ائتي بامرأة تحط كحل في العين وانت انظر بقى للعين وخلاص مستخبي، انت هتموت على ما وراء ايش النقاب. يعني هو هذه جبل المرأة على ذلك، إنه يسعى خلف ما إيه؟ ما حرم منه دائما. فالصحيح الراجح أننا نقول بأن حتى في هذا الزمان بعد خروج المرأة تخرج ببعض الثياب التي يمكن أن تلفت انتباه الناس. فعامة علماءنا قالوا ذلك إنصافا، قالوا ذلك إنصافا، لأنه كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين خلف الرجال. لكن نحن نقول الآن كان في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بباب خاص بمن، ثم باب خاص بمن. لذلك ابن عمر ما التفت ناحية باب النساء، وابن مسعود كان يقف يقول ارجعنا بيوتكن خير لكن. فقال الجمعة ليست على المرأة واجبة، ليست واجبة على النساء، لإنسان قال إلا من امرأة. وهذا أيضا من النظر، من جانب النظر لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن المرأة راعية في بيتها مشغولة، لأنها ملكة حقا جبلها الله جل وعلا، ولها كينونة خاصة في طبيعة خلق المرأة بأنها امرأة عاملة في بيتها وعامرة في بيتها، وأن البيت يكون مملكة بحسن تدبير المرأة. فلو انشغلت ببيتها يشغلها ذلك عن الجمعة، لو تفرغت الجمعة الأولى لا تتفرغ الثانية لا تتفرغ الثالثة. نهيك على أننا في هذا العصر يمكن أن نتكلم بهذا، لأن خميس وجمعة أجازات الأولاد وهي تعلم الأولاد، وهذا يوم الأجازة لابد تجلس مع الأولاد وتغني الأب على أن يجلس معهم إن كان رجلا مشغولا بأمور أهم لمصالح الأمة. فهذه ممكن تشغل المرأة على أن تأتي الجمعة. فلو قلنا بأن الجمعة واجبة عليها للحقتها المشقة، ولا يمكن التكليف مع المشقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، المشقة تجلب التيسير. الوجه الثاني قالوا مسألة مدعاة الفتنة بخروج المرأة، لأن المرأة حتى ولو خرجت فإنها يعني كما قلنا سبب للفتنة. لذلك الشافعي قال أستحب للعجائز، والآن ما فيش عجائز ولا غير عجائز، نحن نحج الشافعي بالشافعي. الشافعي قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب أديته إليهم، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليها. عجائز ولا عجائز كل ساقطة لها لا قطع. فالحق أنه إذا استطعت المرأة ألا تصلي في المسجد لا تصلي، لو صلت لا يمكن الإنكار عليه ولا يقف حجر عثر له، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن نقول لابد أن تخرج تافلة كما أدبها النبي صلى الله عليه وسلم بأدب الخروج إلى الصلوات. يبقى إذن الذكورية شرط في الوجوب، فلا يجب على المرأة تخفيفا عليها، وهذه رحمة الله بالمرأة. لا تخرج بقى امرأة ناقصة عقل وتقول شوف عدم المساواة، كيف المسلمون لا يسوون بين المرأة وبين الرجل والمرأة عاملة كرجل، وكيف لا يقولون بالواجب عليها؟ قل هذه رحمة الله بمن؟ بالمرأة، وتيسير الله على المرأة، بل هذه رفعة للمرأة حتى تعمل لنا في البيت، لأنه ما من عظيم إلا ووراءه امرأة، هي التي تخرج لنا العامل وتخرج لنا العالم وتخرج لنا التقي النقي الصافي. هذه المرأة هي التي أخرجت لنا الأفذاذ الأماجد الأكارم، لذلك يسر الله عليها ولم يوجب عليها مسألة الجمعة أو صلاة الجمعة. أيضا من الشروط الاستيطان. الاستيطان معناه أن تكون في الموطن أو تكون في إقامة لمدة 4 أيام، يعني لا تكون مسافرا. هذا قيد يخرج المسافر بأن المسافر لا جمعة عليه، وهذا في خلاف، طبعا سنبين إن شاء الله الخلاف. الجمعة لا تكون واجبة على المسافر عندنا بالأثر وبالنظر أيضا. أما بالأثر فالأدلة التي تعاضدت، وأراجع مرة ثانية أقول الأصل فيها أنها أسندها، وهي تتعاضد بكثرة الطرق والشواهد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي الجمعة، قال إلا من مسافر، إلا إن كان مسافرا، فإن كان مسافرا فلا، فليست عليه الجمعة، فأسقط عنه الجمعة وهو مسافر. وأيضا من واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، صلىها ظهرا جمعا وقصر مع العصر. عندنا في المذهب أن السبب هو إيش؟ السبب في الجمع والقصر هو السفر، وأسقط عنه الجمعة ولم يصليها جمعة، لا يقال النسك كما قالت الأحناف. الغرض المقصود هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو أن المسافر مشغول بما سافر إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا انتهى، فإذا قضى أحدكم نهمته فالإيش؟ فليعجل، يعجل إلى أهله. فإذا انشغل عما سافر له بصلاة الجمعة هذه تعطله على أن يعجل إلى أهله ويترك هذه السنة، فتيسيرا عليه، لأن المشقة تجلب التيسير، أسقط عنه صلاة الجمعة، أسقط عنه صلاة الجمعة. هذا بالنسبة للأثر والنظر. بعض العلماء منهم الزهري قال إذا سمع النداء وجبت الجمعة، إذا سمع النداء وجبت الجمعة. وطبعا الزهري فيه أدلة له في ذلك، هو أصله عموم الأدلة، قول الله جل وعلا يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، قال هو من المؤمنين، إذا نزل تحت عموم قول الله جل وعلا فاسعوا، لأن قول الله جل وعلا فاسعوا بسرعة، لا مش أمر يا حبايبي، ما احنا خلصنا الأمر، يا رب يا رب يا رب، ها الوجوب ممتازين يا حبايبي، أتيتم بما لم يأتي به الأوائل، فاسعوا خلاص، فاسعوا جميعا، حالة كونكم مسافرين، حالة كونكم ايش؟ مستوطنين على إقامة، فاسعوا جميعا. قال هذا عام، ويبقى العام على عمومي، قلنا خرجه ايه؟ إلا من مسافر، حديث إلا من مسافر. قال الزهري أيضا في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء، هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حسنه أبو داود وجاء موقوفا ومرفوعا، وقد اعتمده النووي رفعا على أنه عنده زيادة الثقة مقبولة. أبو داود أيضا قال رفع وثقة، فاعتمد الرفع، وصحيح أنه موقوف. الغرض المقصود نص الحديث الجمعة على من سمع النداء، لذلك الزهري قال إذا سمع النداء وجبت عليه الجمعة، لزمته الجمعة، إذا سمع النداء وجبته الجمعة. قلنا لا، قد قال السلام إلا من مسافر إلا أن كان مسافرا، هذا على العموم سمع أو لم يسمع، وهو الراجح الصحيح. أما وجبت الجمعة على من سمع النداء، النبي صلى الله عليه وسلم يحدد حدا في من يرب عليه الجمعة من القرى، من أهل القرى والأمصار ومن غيره، الحدود التي بها تجب الجمعة. يعني مثلا عندنا عشان نبين، مثلا أنا ما أعرف هنا مثلا القرى بالجانب، إذا قلنا أنا في الأسكندرية عندنا دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، هذه قرى، تخيلوا معي، فلو كان ما في هناك جمعة، هذه قرى، وعندنا في الأسكندرية يصلون الجمعة في نواحي مصر هذا، ففي نواحي يصلون الجمعة، الحد اللي ممكن نقول أبو حمص عليهم صلاة أن يسمعوا إيه؟ النداء من طرف المدينة، ينادي المنادي فيسمعه أبو حمص، يقترب فيصلي، فإن كان في القرية من أبعد القرية لا يسمع، لا جمعة عليه، لذلك وطبعا الأحناف العمد عندهم كما سنبين أهل السواد ليس عليهم جمعة، أهل القرى والريف عند أبي حنيفة لا جمعة عليهم، الجمعة لا تكون إلا على أهل الأمصار كما سنبين. الغرض المقصود هذا هو فحوى الحديث، لا أن يحتج للإمام الزهري به. لذلك قلنا المسافر تسقط عنه الجمعة على الراجح الصحيح، المسافر أيضا تسقط عنه الجمعة. الحرية الشرط السادس، الحرية يعني الرقيق لا جمعة عليه، العبد لا جمعة عليه أثرا ونظرا، والرد على المخالف كما سنبين. أما أثرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواد الجمعة حق واجب على كل محتلم إلا من عبد مملوك، يعني لا يجب عليه إلا من عبد مملوك لا يجب عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم بالله واليوم الآخر فليأتي الجمعة إلا إن كان عبدا، فإن كان عبد أيضا فلا جمعة عليه. وهذا من الأثر. أما من النظر فإن العبد قد شغلت ذمته بإيش؟ بسيده، فهو مشغول بمصالح سيده، لذلك قدم عليه قدم هذا الواجب على واجب الجمعة، قدم هذا الواجب على واجب الجمعة، لأن واجب السيد هنا فوري، ولأن واجب السيد يشغله في ذمته واجب الجمعة على الأعيان. الغرض المقصود قالوا العبد مشغول بسيده، والقاعدة عند العلماء المشغول لا يشغل، العبد مشغول شرعا، لا تحسب أنه مشغول هكذا، مشغول شرعا، العبد مشغول شرعا، يعني الشرع هو الذي شغله بها، فإذا شغله الشرع فلا يأتيه شرع آخر يشغله بهذا الشغل، لأن المشغول لا يشغل، فشرعا شغله الشرع بذمة سيده بمصلحة سيده، لذلك قالوا لا جمعة على العبد، وأن المسلم استثنى العبد من ذلك لأنه ينشغل بسيده. وقال العلماء أيضا المكاتب كالعبد. تعرفون إيش الفرق بين العبد والمكاتب؟ العبد قن كلية، أما المكاتب في نوع حرية، هو الذي اتفق مع سيده على إيه؟ على أن ينجم له، يعني ينجم يعني يضرب الرمال، ينجم له بضرب الرمال يخرج من الرمل مال كل صح؟ إيش ينجم له؟ يبين له النجوم الأقساط، نعم، يعني على كل شهر يدفع إيش مبلغ. فالعلماء قالوا المكاتب كما ورد في الأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد، ولو كان عليه إيش؟ لو بقي منه درهم، لو بقي عليه درهم فهو عبد، وهذا حسنه كثير من المحدثين، فلذلك هو حديث صحيح. فإن كان عبدا ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، فالصحيح الراجح أنه يأخذ حكم العبد، فلا جمعة عليه، فلا جمعة عليه. بحثوا فرعا على ذلك في العبد الذي هو نصف حر ونصف عبد، إزاي الموروث؟ يعني خلينا بس نشوف الإخوة تفكر كيف يكون نصف عبد ونصف حر، كيف نصف عبد ونصف حر؟ مش ممكن تريدها هذه بحال من الأحوال، من وين أتت هذه؟ أيمن ممتاز، كان مملوكا للرجلين فأعتق إيش؟ أحدهما أعتق النصف، بقي النصف، قلنا له لابد أن تعتق الباقي، قال ما معي، قلنا في حديث أبي هريرة يستسعى حتى يعتق النصف الآخر، لكن هذه التصور، ده التصور الفقهي، إذا النصف حر ونصف عبد، قالوا لو نصف حر ونصف عبد هيبقى عنده إيش؟ إما نقول اليوم مقسم إلى نصفين، نصف لإيه؟ للسيد ونصف لنفسه لأنه حر. طيب، أو يكون مهيأة، يعني إيه بقى مهيأة؟ يوم له ويوم عليه، صح؟ صح ولا لا؟ كالطلاق، شو أجابها بالفهلاوة السورية هذه؟ نعم، يا مناوبة، يبقى اليوم هذا يوم لسيدي واليوم الثاني يوم إيش؟ لنفسي. فقالوا إحنا نقول لو مناوبة جمعة هتأتي لسيدي وجمعة هتأتي لنفسي، فاليوم الجمعة الذي يكون فيه حرا يجب عليه الجمعة، ويوم الجمعة الذي يكون لسيدي لا يجب عليه الجمعة. والصحيح الراجح لا، الصحيح الراجح أنه بلا تفصيل أنه يكون إيه؟ يكون عبدا، يكون عبدا، لأن المكاتب يمكن يكون أن يكون أفضل حالا منه، بقي عليه دراهم معدودة ومع ذلك أبقيناه عبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي عليه درهم واحد فهو عبد يأخذ حكم العبد، هذا الراجح الصحيح. إذن الحرية أيضا الرق لا جمعة عليه. نختم هذه الشروط بالاستطاعة، الشروط بالاستطاعة أو بالصحة. فالشرط السابع لشروط الوجوب الجمعة الصحة، يخرج بذلك قيد، يخرج بذلك المرض، يخرج بذلك المرض، فالمرض عائق من أعذار سقوط الجمعة، وهذا بأدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فإن المريض لا يستطيع، وقد قال الله جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالمسألة على الاستطاعة. وقد قال لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجعل المسألة مناطها ومدارها على الاستطاعة. هذا عموما. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جحشت فخذه ما صلى مع الجماعة، يعني سقطت عنه الجماعة، فلأن تسقط عنه الجمعة من بابه. أقول بالنسبة لمسألة المرض، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض إيش اللي حدث؟ أسقط هو عن نفسه إيه؟ الجماعات. فلئن تسقط عنه الجمعة من بابه، هذا الذي أبين لكم، هذا اسمه قياس الأولى، قياس الجلي، لأن متمكنة هنا إن سقطت الجماعات فمن باب أولى أن تسقط الجمعة. أما الدليل الخاص فقوله سلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأت الجمعة، قال إلا من مريض، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى الجمعة حق على أو واجب على كل محتلم إلا من مريض. فهذا تصريح بأن المريض ليس عليه الجمعة من باب التيسير، وهذه دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء الحنيفية السمحة، بأن المشقة دائما تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فإن كان مريضا فنقول له: إن الله أسقط عنك وجوب الجمعة، فصليها ظهرا، صليها قائدا، صليها مضطجعا، صليها كما استطعت، صلي إن استطعت بالإيماء فإن الله يتقبل منك. هذه بالنسبة لشروط الوجوب. العلماء فرعوا على هذا التأصيل، يبقى إذن الشروط سبعة. العلماء قالوا هذا أصل، نفرع عليه فروع بأن هناك أعذار أخرى يمكن تسقط الجمعة بها. إذا قلنا بأن الجمعة شروط الجمعة بهذه، وأن هذه استثناءات، وهذه الاستثناءات تعتبر أعذار، فهناك أعذار أيضا تسقط عن من قلنا عليه فرض الجمعة على العين، تسقط عنه فروض الأعيان. يبقى إذن تسقط الجمعة على أعيان أو على أصناف أربعة: المريض، وأيضا المرأة، وأيضا المسافر، وأيضا العبد، يسقط عنهم الجمعة. أيضا الذين قلنا في حقهم فرض عين عليهم الإتيان إلى الجمعة، تسقط عنهم الجمعة بالأعذار. ضابط هذه المسألة: ما أسقط عنه الجماعات يسقط عنه الجمعة. يعني العذر، قل العذر، والعذر ألف ولام يستغرق، يعني الأعذار. العذر الذي يسقط الجماعات، وجوب الجماعات يعني الفرض الكفائي، أسقط عنه الجمعة. هذا من باب أولى. فمنها احنا ذكرنا كثير جدا منها، من أهمها نقول من أهمها هو الخوف على المريض، لا أن يكون هو مريض، لا يخاف على المريض، المريض سقط عنه الجمعة. طيب رجل في المستشفى، أبوه في المستشفى، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفي مرضى المسلمين، أبوه في المستشفى مريض، فالمريض لا حرج عليه، رفع الله عنه الحرج، سقطت عنه الجمعة، وهو يعتني به والجمعة ويسمع النداء، وفي المصر قلنا تسقط عنك الجمعة، قال لست بمريض وليس لي عذر، قلنا أنت لازمك العذر، أخذت العذر بالوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه لا يصلح شأن المريض إلا بك. أصل ذلك لا تحك رأسك إلا بدليل. أصل ذلك ما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه سمع نداء الجمعة، ذهب إلى الجمعة يستسعى إلى الجمعة، فصرخ الصارخ على سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان مريضا، فذهب إليه وترك الجمعة. ابن عمر أثري، لا يمكن أن يترك شيئا إلا ومعه فيه دليل، فترك الجمعة وذهب يطبب سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة كما قلنا عمومها القاعدة العريضة: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه لا يصلح شأن المريض إلا بمن رافق المريض، والمرافق يأخذ حكم المرافق، صحيح ولا لا؟ أما رأيت الدفع في الحج، الدفع في الليل في مزدلفة يدفع الضعيف، صحيح؟ الضعف من النساء، وتجد رجلا فحل بعشرة يمر أمامك ويقول: أنا من الضعف. لا تستطيع أن تكذبه، إيش تقول له؟ هو الحق أنك لست من الضعف، هذا تجاوزا، أنت إيه؟ رفيق. والمجاور، القاعدة العامة عند العلماء، المجاور يأخذ، وطبعا من جاور السعيد يسعد، المرأة سعيدة جدا بهذا فهو سعيد، فيبقى المجاور يأخذ حكم المجاور، فهو لما انشغل بالمريض أخذ حكم المريض. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على رفعة هذه الشريعة الغراء، ما ألزمته به بالذهاب حتى لا يتضرر المريض ولا يتألم ولا يزداد مرضه، بل أبقته معه سليما معافا ليطببه. هذا دلالة واضحة جدا على هذه الشريعة الغراء. إذن عندنا الذي ينشغل بالمريض يأخذ حكمه، الذي ينشغل بالمريض يأخذ حكمه، من باب المجاور يأخذ حكم المجاور. من ذلك أيضا، من ذلك أيضا إن كان رجلا فقيرا مدينا خشي من غريمه أن يحبسه، لأن حبس الفقير المعسر ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. طب مطل الفقير ليس ظلم؟ سكتوا. إن كان يخشى على نفسه من غريمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني إيش؟ ظلم، يحل أو تحل عقوبته وإيه؟ وعرضه. مفهوم مخالفة؟ مطل الفقير ليس بظلم، ها لا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. يبقى إذن الرجل الفقير المدين والغريم واقف تحت، جاي فوانيس وجالس والدكة بينام عليها، يريد المال يعني يريد المال، الرجل لا بيأكل ولا بيشرب فوق حيموت، ليش الثاني منتظره تحت يقول والله حتى لو لا أمشي من هنا إلا وأنا حامل جنازته. طيب فرجل إيد لو نزل حيأخذه يودي الشرطة يحبسه، وظلم هذا لأنه هو فقير ما عنده. قال الله جل وعلا فإن كان ذو عسرة فإيش؟ هذا خبر يراد به الإنشاء، يجب عليكم إنذار المعسر. فالرجل المعسر يرى في غريمه أنه واقف لا يترك بحال من الأحوال، له ألا يصلي الجمعة وله ألا يصلي الجماعات، يكون قادحا في ديني، لا والله هو يدفع عن نفسي إيه؟ الظلم، لأنه ليس بظالم، هو بيقول له حين ميسرة إن يسر الله علي أتيك بالمال، والثاني يقول مالي 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 أحبسك بهذا المال، يا أخي اتق الله ربك أنا لم أبخس لك حقا، فهو لا يسمع له. فقال العلماء الغريم أيضا له أن يترك الجمعة، تسقط عنه الجمعة للظلم الذي يمكن أن يقع عليه. من ذلك أيضا خوف السراق، رجل في منطقة فسمع بشبح بيدخل في صلاة الجمعة، بالذات كل من ذهب صلاة الجمعة الشبح يدخل يسرق الأموال، قال لا أنا جالس ينا يا الشبح. نقول له نعم أنت يا الشبح، وأتينا في الأخبار ماذا فعلت بالشبح، ولك ألا تصلي الجمعة، هل يتهم بذلك؟ نقول له لا لا تتهم بذلك. أو خشي على عرضي، يعلم أن في رجل ظالم يعني يتربص الدوائر به أنه لو نزل يمكن أن يعني يشغل امرأته يشغل ابنته، يخاف على عرضي، نقول له أيضا لا تخرج. أو جاءه زائر من بعيد ضيف، وإكرام الضيف واجب 3 أيام، من هذه الأيام أول يوم يصادف فيه الإكرام هو يوم الجمعة، تسقط عنه وتسقط عن المرافق المجاور له المجاور، فالمسافر تسقط عنه وأيضا المضيف هو تسقط عنه الجمعة. فكل هذه أعذار يمكن أن تسقط بها صلاة الجمعة، ولا يطالب بها المرء في صلاة الجمعة، ولا يتهم في ذلك، ولا يتهم في ذلك، فمن اتهمه في ذلك فهو متنطع. يبقى لنا الكلام على مسألة وجوب الجمعة على أصناف 3، نقسم الأصناف فقط، والأسبوع القادم نفصل الكلام بإذن الله على نداء الجمعة وأركان الجمعة، وننظر الخطبة ركن ولا ليست بركن، والمسائل المهمة في مسألة الصمت في خطبة الجمعة. أصناف 3 تجب عليهم الجمعة: قوم تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، قوم تجب الجمعة بأنفسهم، هؤلاء إذا كانوا من أهل القرى بجانب الأمصار، يعني ما في فرق بينها وبين مصر، لأن الإجماع على أن أهل الأمصار عليهم الجمعة، تصلى بهم الجمعة كما في المدينة، أهل المدينة طبعا القياس كله على ما حدث في المدينة. فهؤلاء أقوام تجب عليهم الجمعة بأنفسهم، بلغوا 40، لأن عندنا شرط الوجوب أن يبلغوا 40، وسنبين أن هذا كلام ضعيف جدا في المذاهب، المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي كل هذا ضعيف، سنبينه إن شاء الله. قوم بلغوا 40 وهم أهل القرى بجانب الأمصار، هؤلاء يجب عليهم الجمعة بأنفسهم، سمعوا النداء ولم يسمعوا النداء تجب الجمعة، وسنبين الفارق بينها وبين كلام الأحناف وبين كلام العلماء الذين اشترطوا أميال معينة تكون بين القرى وبين الأمصار. الصنف الثاني قوم لا تجب الجمعة بأنفسهم لكن تجب بغيرهم، قوم في القرى على بعد من الأمصار لكن يسمعون النداء، يعني هم على حافة يسمعون منها النداء ولم يبلغوا 40، فلا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم بأنفسهم لأنهم لم يبلغوا النصاب على أصل المذهب يعني. فإذا اكتملوا بغيرهم، اكتملوا 40 وسمعوا النداء، وجبت عليهم الجمعة. الصنف الثالث قوم لا تجب عليهم الجمعة لا بأنفسهم ولا بغيرهم، هؤلاء لم يبلغوا الأربعين وهم في 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 بعد عن الأمصار لا يسمعون النداء بحال، لا يسمعون النداء بحال. هذا بالنسبة لأصل المذهب. أصل المذهب جعلوا علامة القرب والبعد إيش؟ سماع النداء. ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا جمعة إلا على من سمع النداء، لا جمعة إلا على من سمع النداء. فنفى وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، إذن لا يجب عليه. وطبعا تقدير النداء أنه يقف على الحافة فيكون الهدوء، فيؤذن المؤذن فيسمعون أذانه، يسمعون النداء بهذه الطريقة. وخالف في ذلك الزهري، وخالف في ذلك الأحناف، وأيضا خالف في ذلك ربيع الرأي ومالك والليث. فمنهم من قال لابد أن تكون المسافة المحددة المقدرة بين أهل القرى وأهل الأمصار 4 أميال، وبعضهم قال 3 أميال، وبعضهم قال بقول عمر بن الخطاب: لا، نحن نقول الحد الفاصل بين القرى التي يجب عليها الصلاة بجانب المصر أن يأويه الليل وهو في بيته. إيش معنى هذا؟ وطبعا ورد على ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خرج من بيته من هذه القرى من القرية إلى مصر ليصلي قطع الفيافي والقفار فصلى، فلما صلى وانتهى وصلى السنة وسلم على الناس رجع أدراجه إلى البيت. فإن صلى العشاء في بيته وبات في بيته إذا هذه القرى يجب عليها الجمعة، أن يأويه الليل وهو في مقره في بيته. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم أيضا الأحناف، هؤلاء قد استدلوا بأن أهل القرى أصالة لا جمعة عليه، كل أهل القرى قريب وبعيد لا جمعة عليه، يستدلون بحديث لا جمعة ولا تشريق على أهل القرى، أو رواية قريبة من هذا. إيش نعم، قال لا جمعة ولا تشريق على أهل القرى، يعني لا جمعة ولا تشريق إلا على أهل مصر، يعني أهل القرى لا جمعة عليهم. وفي رواية أهل السواد، أهل السواد يعني أهل الريف والزرع، لا جمعة عليهم. هذه بالنسبة لقول الأحناف. أما حديث الأحناف الذي استدلوا به حديث ضعيف، والأحكام فروا على التصحيح. وأما قول عمر بن الخطاب عندنا قول آخر يقدم، وهو قول مرفوع عنه وسلم، وهو لا جمعة إلا على من سمع النداء، لا سيما أن أبا داود قد حسنه وحسنه النووي وحسنه كثير من المحدثين، وإن كنا ندين الله بصحة الوقف فقط دون الرفع، وهو الأليق بمقاصد الشريعة بأن من سمع النداء واجب عليه التلبية. لأن في حديث وإن كان فيه ضعف أن من سمع النداء فلم يلبي إلا من عذر فلا صلاة له، هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يلبي إلا من عذر. يبقى أناط المسألة على إيه؟ في الجماعات. ونحن دائما كنا نقول نقيس الجمعة على الجماعات قياس أولوي. نعم، يبقى احنا بنحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، وبعضهم حسنه، حديث ابن عباس: من سمع النداء، الألباني يحسن، من سمع النداء فلم يلبي، من سمع النداء، نداء ايش؟ نداء او الجماعات او اذان الصلوات، من سمع النداء عموما، من سمع النداء فلم يلبي الا من عذر، هذا استثناء دلالة أنه يغفر له، إلا من عذر فلا صلاة عقوبة، فلا صلاة له. يبقى إذن نقول نحن نحتجب الحديث مع ضعفي على أن المسألة منوطة بإيه؟ سماع النداء. يوافقه قول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لا جمعة إلا على من. يبقى إذن ضابط الحد بين القرى التي يجب عليها الصلاة أن بلوغ النصاب مع إيش؟ مع سماع النداء. بلوغ النصاب مع سماء النداء. وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم في الكلام على صلاة الجمعة وأركان الجمعة ومسألة الخطبة. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين من الإخوة طلبة العلم الأموات والذين أحياهم الله. ضاعت، ما ينفعش تمشي. أنت فين؟ ظرف، عندك ظرف ولا جواب؟ هذه العروسة الثالثة، الرجل عريس، ظرف يبيح لك ترك الطلب. تفضل شيخ، تفضل شيخ، تفضل. طب ليش صهرك ليش بمرتجف؟ المفروض انت اللي ترتجف، هو ليش مرتجف واقف مرتبك مرتجف؟ ليش خايف علاقته ولا ايش؟ لا ما تخافش، شديد على الرجل، ما فيها شيء، تفضل تفضل، ما فيها شيء. طيب